مختلفون في تصميماته وفي رقي ذوقه ولمساته. جاليري عبد الرحيم عمرو أثاث وتحف لا تقدر بثمن مهما كان ثمن. جاليري عبد الرحيم عمرو يحقق حلم الاقتناء لأثاث أبدع بثراء. في جاليري عبد الرحيم عمرو اختلف الأمر.
مستشارك القانوني أصاب من استشار. لو عندك مشكلة اتصل بمستشارك القانوني 0900-766-77. اتصل الآن تجد نخبة من السادة المحامين والمستشارين القانونيين في كافة فروع القانون للحوار المباشر والرد الفوري على استفساراتكم من أجل نشر الوعي القانوني. ما هي الإجراءات القانونية للحصول على شقة وفقا لقانون التمويل العقاري؟ هل يجوز للزوجة الرجوع على أحد أقارب الزوج في حالة عدم قدرة الزوج على دفع النفقة؟ مستشارك القانوني. القانون المدني والشهر العقاري، قانون الأحوال الشخصية، القانون التجاري والضرائب، قانون الإيجارات، القانون الجنائي، قانون مجلس الدولة، قانون العمل والتأمينات والمعاشات. اتصل الآن. من مصر 0900-766-77. مستشارك القانوني أصاب من استشار.
شاشة تأخذك للجنة. اهلا بكم. النهارده بنقدم حلقه مختلفه جدا، شعرنا فيها ان الواقع اصدق من الكلام وان التجربه خير دليل. بنقدمها النهارده من مطبخ شركه اسواق مصر علشان نقول الكيتشن ماشين 7-1 ازاي بيتعامل وبيثبت فعلا ان الواقع اصدق من الكلام. 2-36-19-19-9 رقم الشركه اللي بنحصل من خلاله على المنتج، ومعانا ومع حضراتكم ومع شركه اسواق مصر كل حاجه بالتجربه العمليه. واهلا وسهلا بك يا محمود.
اهلا وسهلا بك يا محمد، واهلا وسهلا بكل مشاهدينا مع حلقه وخدمه تسويق جديده من خدمات اسواق مصر. تعال نشوف ازاي فعلا شغل المطبخ بقى اسهل بكتير زي سرعه رتم حياه مليون.
عايزين نقول دايما ان احنا بنقول النهارده وشركه اسواق مصر قالت لنا احنا بنقدم كيتشن ماشين، جمع كل الاجهزه في جهاز واحد، وفر لي في الفلوس، وفر لي في المكان، وفر لي في المساحه، ووفر لي كمان في المجهود لانه بيعمل بنبض قوي جدا جدا جدا. انا شخصيا دايما اقول ما احبش اسمع كلام، احب اشوف تجارب عمليه واشوف التفاح وهو بيتاثر واشوف البرتقال واشوف كل الحاجات بتحصل قدامي واللحمه وهي بتتفرم. كل ده محمود قال لي النهارده مع اسواق مصر هنشوفه وبسعر خاص جدا هقوله بعد شويه.
وفر لنا كمان محمد الضمان المناسب لاي كيتشن ماشين،
يعني اذا
كل ده بيوفر لنا برضه الضمان المناسب لاي كيتشن ماشين.
يعني اذا يا محمود النهارده الكيتشن ماشين بتاعنا 7-1 ضمان لمده عام كامل، سعر لا تتخيلوه هنعرفه بعد شويه. بس قبل ما اقول السعر انا احب اجرب بنفسي، تعالوا نبدا ونشوف اول تجربه، اول استعمال من السبع استعمالات.
اول استعمال يا محمد اللي هو يعني عصرت الفواكه. اعتقد دي جهاز مهم جدا في اي بيت.
انا شخصيا دايما اقول محدش يقدر يقضي الصيف من غير ما يشرب عصير، ولا يقضي الشتاء من غير ما يشرب عصير. وكنا دايما نقول بالذات عصير الجزر والتفاح من اكتر الحاجات المرهقه، لان عاده الجزر والتفاح بيبقى من الفواكه الصلبه شويه. هل يا محمود النهارده كيتشن ماشين بتاعنا يقدر يحل لنا هذه المشكله؟
تعالى نشوف التجربه العمليه قدامنا النهارده. بس قبل ما نبدا التجربه لازم ناكد على عنصر الامان. يعني قبل ما اي ست بتبدا تشغل الكيتشن ماشين لازم تتاكد من عنصر الامان. بتتاكد يعني فكه الامان اللي بتوفر الحمايه اي ست بي.
اذا اقدر اقول النهارده واحنا بنتكلم النهارده والتجربه خير دليل، لو الكيتشن ماشين مفتوح يعني النهارده الجهاز مش محكم غلطه مش هيشتغل. طب ما توريني يا محمود بالتجربه العمليه.
الكيتشن ماشين لازم الكيتشن ماشين فكه الامان دي ونبدا
نشغل.
صحيح. تفتكر انت قلت بدات قلت العصير الجزر فعلا من المواد الصلبه جدا.
صحيح اكيد. عصر الجزر صعب جدا. وخدوا بال حضراتكم عصير الجزر مفيد جدا لانه بيقوي النظر، لكن للاسف متعب جدا في عصره. تيجوا نشوف
دي قطعة دي الثانية
ودي الثالثة أكيد. بس خلينا أقول يعني إذا دي القطعة الأساسية والنهاردة رقم واحد طبعا ده جسم الكيتشن هنتكلم عنه بعد شوية، وده رقم واحد الجزء العلوي ده هو عصارة الفاكهة. محمود كان بيقول لي قبل الهوى دي بتعصر وبتصفي، تعالوا نشوف إزاي ده بيحصل.
كل ده بخطوة واحدة، هنبدأ ثلاث سرعات،
ثلاث سرعات،
ثلاث سرعة تاني.
تمام
أعتقد كل جزر معانا خلص.
تمام
كل طيب. جزر معانا خلص.
لكن خلينا نقول ان رقم واحد عصارة الفاكهة اللي ممكن تحصر لك الجزر والتفاح، الحاجات الصلبة اللي بنعاني منها وبتحصرها بكل سهولة، لان احنا بنتكلم عن كيتشن ماشين اتنين مستوى من السرعة ومستوى ثالث متقطع. يمكن حقيقة لو انتم لاحظتوا احنا ما اضفناش مية خالص ووصلنا لنسبة عصر مصفاة تماما،
لكن وعصير طبيعي 100%
يعني وعصير طبيعي 100%. وانا متحمس ان احنا نخلص الحلقة بسرعة علشان ادوق عصير الجزر، ولكن خلونا نشوف بقى ونخش على رقم اتنين على طول مباشرة.
معانا عصير الفواكه واستخدمنا اصلا حاجه ممكن تستخدمها اي ست بيت اللي هو الجزر.
الجزر
نبدا على جهاز تاني.
خليني وانت بتغير بقى من جهاز لجهاز افكر مشاهدينا ان احنا بنقدم النهارده كيتشن ماشين المميز من خلال رقم هاتفكم اللي بتشوفوه الخاص بشركه اسواق مصر تحت شعار التجربه خير دليل. يا ترى 7 في 1 وضمان لمده عام كامل ممكن يكون السعر قد ايه؟ ممكن يكون السعر قد ايه يا محمود؟
سعر يا محمد الجهاز ده 7 في 1 ب 249 جنيه، ومعاه هديتين.
هديتين
تختار منهم اي ست بيت الهديه لك نسبها.
وزي ما شفنا مع حضراتكم قد ايه عصير الجزر بينزل مصفى الى اعلى درجه علشان نشرب واحنا مطمنين. طب احنا شفنا عصير الجزر، ما تيجوا نشوف اللحمه ازاي ممكن تتسرم. بس خليني افكر في الاول ان احنا النهارده بنقدم كيتشن ماشين 7 في 1 بسعر خاص جدا جدا 249 جنيه، وانت بتختار هديه من هديتين. وتعالوا بعد ما شفنا ازاي الجزر بيتعصر نشوف اللحمه ازاي بتتفرم.
ده ثاني جهاز معانا محمد النهارده كبه اللحوم.
تمام
اتاكد برده من تكه الامان القاعده.
يعني يا محمود لو تكت الامان دي ما اتقفلتش كويس الجهاز ما يشتغلش، وده بيديه درجه امان عاليه. صحيح.
وبعدين ده السلاح المستلس.
الاستانس المميز يبقى اذا ده السلاح الخاص اللي بيعمل لي عمليه كبه اللحمه او تقطيع اللحمه وفرمها، وهو من الاستانس علشان وظيفتين. الاول ان الاستانس صلب ومميز، الحاجه الثانيه ان الاستانس لا يتفاعل مع الماكولات والجراثيم وتنظيفه سهل. وتعالوا نشوف بنفسنا. تمام بيتركب كده، نحط قطع اللحمه، اللحمه موجوده والكبه موجوده وشركه اسواق مصر موجوده ورقم الهاتف موجود قدام حضراتكم وهنشوف. يلا نجرب يا محمود.
الجزء ده دي برضو مكان كامل.
صحيح. وبرضو عنصر امان تاني. نجرب بقى ونشوف. عايز اقول حاجة يا محمود. استاذ حضرتك النهاردة كمان انا لاحظت هنا ان في فتحة علوية. بمعنى ايه؟ ان انا النهاردة لو حضيت قطعة لحمة تانية انا مش محتاج ان انا اشيل الغطاء، وده بيزود لي عناصر الامان. والجهاز شغال او هو مطفي اقدر اضيف قطعة اللحمة من المكان العلوي واضيف، علشان انا بقول دايما شركة اسواق مصر بتهتم بالقطع التفصيلية. شغل يا محمود ونشوف واحنا بنضيف ازاي قطعة لحمة. ونتأكد الامان مرة تانية علشان عناصر الامان المهمة جدا جدا. نشوف بقى يا محمود، نشوف الكبة وصلت لحد ايه. وقبل ما تشيلها من غطاها خلينا نوضح للمشاهد كده وهي جوه الجهاز نفسه. زي ما حضراتكم شايفين احنا ما استعملناش الكبة لاكتر من جزء يمكن من الدقيقة، وزي ما انتم شايفين ازاي اللحمه اتفرمت الى درجه عاليه جدا جدا، وهنخرجها في الطبق الخاص اللي احنا جايبينه علشان نطلع من خلاله اللحمه. ولكن خلوني افكر ومحمود بيخرج اللحمه من الكبه ان احنا النهارده من خلال شركه اسواق مصر على رقم الهاتف اللي قدامكم على الشاشه 2-36-19-19-9. طلع يا محمود اللحمه علشان نطبخ بعد الحلقه وندوق اللحمه المميزه. بس افكر ان النهارده كيتشن ماشين 7 في 1 بسعر خاص جدا 249 جنيه وبتختار ما بين هديه من هديتين، بالاضافه لان احنا النهارده بنقدم هذا العرض مع ضمان لمده عام كامل. صحيح يعني وصلت لدرجه فرم عاليه جدا 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 زي ما انتم شايفين، ويمكن واضح لحضراتكم قدام الكاميرا مع ان احنا ما استعملناش الكبه الا الجزء من الديه. طيب يبقى احنا شفنا لحد دلوقتي كام حاجه. شفنا رقم واحد عصاره الفاكهه اللي بتعصر وبتصفي، ولو ما كنتوش فاكرين انا فاكر لان انا دقت عصير الجزر بنفسي. رقم اتنين شفنا كبه اللحمه اللي ممكن تفرم لي اللحمه وممكن تقطع الملوخيه، لكن احنا عملنا تجربه على اللحمه لان كل الناس بتشتكي من اللحمه انها ما بتتفرمش كويس من خلال الكبه. خلينا بقى
عملنا ثلاث سرعات،
ثلاث مستويات من السرعه،
سرعه اولى وسرعه ثانيه وسرعه الخفق بالنبضات او ضرب النبضات.
اوعى تكونوا نسيتوا رقم الهاتف اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشه، ولكن خليني حالا اقول يعني اذا احنا عصرنا الفاكهه وصفناها وعملنا كبه فرمت اللحمه، تعالوا نشوف بعد كده رقم ثلاثه من السبعه في واحد هو عباره عن ايه ونفتكر مع بعض ان في ضمان لمده عام كامل. اذا اسمحوا لي مره تانية افكركم واقول انا شخصيا جربت عصير الجزر، وده اول استعمال من استعمالات السبعه في واحد، يعني بيعصر الجزر من خلال عصاره الفاكهه. وكمان جربنا كبه اللحمه اللي بتوصل اللحمه لدرجه عاليه جدا من الفرم، يبقى ده رقم 2. تعالوا نروح نشوف رقم 3. بس الاول افكركم ان انت مش ممكن تستمتع باي استعمال من السبعه الا لو اتصلت حالا على الرقم اللي ظاهر قدامك على الشاشه، وهتاخد معاك ضمان لمده عام كامل، وهفكر بالسعر بعد ما نشوف التجربه رقم 3.
الجهاز الثالث معانا محمد النهارده، لو شلنا سلاح الكبه
تمام
بنفس الوضع الحالي بنفس الاداه دي، هنشيل سلاح الكبه نحط مكانها عصاره البرتقال.
عصاره البرتقال بتتركب بقى على نفس المكان، على نفس القطعه الرئيسيه الخاصه بالكبه.
نستخدم برضو تجربه عمليه
عشان اعصر من خلالها البرتقال. تمام
كده، وبالضغط
ضغط اليدوي العادي
كده.
تمام حسب بقى تمام. ورينا بقى محمود، ورينا بقى نشوف كفايه كده، نشوف العصير اتعصر ولا لا. واعتقد طبعا ان احنا شايفين كل حاجه بنجربها على الهواء مباشره، ولكن وريني اشوف البرتقانه مره ثانيه اتعصرت ازاي. يمكن لو حضراتكم بتشوفوا معايا انا لما استعملت السلاح وبدا يتحرك معاها بقوتها. وريني مره ثانيه يا محمود علشان نوضح بالظبط اللي بيحصل. الجهاز ده بيبقى متركب كده، وانا بضغط على البرتقانه كده فبيبتدي الموتور يحركها، فبتعمل لي عمليه تصفيه كامله للبرتقانه الى هذا المدى زي ما حضراتكم شايفين. وتعالوا نشوف العمليه تمت ازاي وندوق العصير مره ثانيه.
محمد صافي بسبب بسيط جدا، ان في برضه مصفاه
تمام يعني وضح لي كده قدام الكاميرا مره ثانيه يا محمود استاذن حضرتك. يعني انا اقدر اقول النهارده ان العصير مش بس بيتعصر، ده بيتعصر وكمان بيتصفى. اقدر اشوف زي ما حضراتكم شايفين، ننزل تحت شويه علشان الكاميرا توضح. خلي بالك من العصير يا محمود علشان عايزين نشربه بعد الحلقه. زي ما انتم شايفين كده، اذا المصفاه بتعمل عمليه تصفيه لاي بذور او اي قشور علشان استمتع. وريني يا محمود علشان انا احب اوضح العصير بنفسي، علشان استمتع بعصير نقي. انا هشيل المصفاه اهي هنا في الطبق واشوف مع حضراتكم العصير، وتيجوا تشوفوا مره ثانيه ونشوف هل عصير الجزر ألذ ولا عصير البرتقال. نجرب مفيش اي مشكله. عصير مصفى ونقي الى ابعد درجه ممكنه، واسمح لي ادوق، واللي يحب يجي يشاركنا يتفضل معانا.
يعني احنا في خطوه واحده عملنا عصير جزر لو اقوى او انواع النباتات،
صحيح،
وعصير برتقال فريش،
صح. يبقى ثلاثة في واحد لحد دلوقتي شفناهم، لكن عرضنا سبعة في واحد. شفنا ازاي ممكن نعصر الفاكهة، شفنا ازاي ممكن نعصر البرتقال، شفنا ازاي ممكن نفرم اللحمة. وخليني افكر مرة تانية ان كل ده من خلال كيتشن ماشين سبعة في واحد، ضمان لمدة عام كامل، سعر خاص جدا 249 جنيه، وبتختار هدية من اثنين هنشوفهم بعد شوية. تابعونا لان احنا لسه هنشوف بقية السبعة في واحد. شفنا عصارة البرتقال والليمون، تيجي نشوف بقى الخطوة اللي بعد كده.
بالنسبة لعصارة الليمون فكرتني برضه بعصارة الليمون، هنركب برضو نفس الجهاز
تمام
بالظبط كده، وهنركب قطعه اللي هي البرتقال
نفس قطعه البرتقال
بالظبط كده. هنركب برضو كل شيء
صحيح. انت نسيت حاجه يا محمود، خليني افكرك بيها. تكه الامان اللي مش ممكن الكبه تشتغل من غير ما نثبت تكه الامان. وبنركب كده القطعه
القطعتين دول
تمام فوق بعض، وبنركب عصاره الليمون،
وبنبدا عصر الليمون بنفس الطريقه اللي عصرنا بيها البرتقال.
بنفس الطريقه اللي عصرنا بيها البرتقال نقدر نعصر الليمون مره ثانيه. اذا تعالوا نشوف ايه الخطوه التاليه ونشوف ايه بعد كده معانا، لان احنا معانا الخلاط المميز. بيركب ازاي بقى يا محمود؟
الجهاز الرابع يا محمد، وبرضه تكه الامان متوفره في كل الثلاث اجهزه اللي فيها.
ولكن انا هستاذنك يا محمود لان احنا عارفين عمليه الخلط بتتم ازاي، تيجوا نجرب الجهاز الثالث والرابع مع بعض، او الجهاز الرابع والخامس مع بعض. ده الجهاز الخامس عباره عن مصفاه مميزه من ماده الاستانلس بتخلي عمليه الخلط تتم، تخلص في نفس الوقت من اي قشور او بذور. بيتركب ازاي يا محمود؟ كده انت قلت لي
بالظبط كده
بيتركب كده،
يعني نعصر عصير صافي 100%.
طب يعني انا اقدر اعصر العصير وفي نفس الوقت اصفيه؟ بركب الغطاء وتكه الامان اللي انت دايما تقول لي عليها، وانا فعلا اصبحت اهتم بيها جدا
بالظبط كده. والغطاء ده برضو بيسمح كده عشان نحط اثناء عمل دي برضو امان.
تمام، يعني انا النهارده اقدر اقول حاجه يا محمود، استاذنك مره ثانيه، انا النهارده بضيف المكونات من خلال الخلاط وغطاء مقفول، انا مش بحتاج اشيل الغطاء علشان اضمن ان العصير يتصفى في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بيديني درجه امان كامله جدا جدا. يلا نجرب بقى يا محمود بسرعه.
جربنا
احنا عصير الجوافه. عصير الجوافه، الجوافه فيها بذور يا محمود، لكن هيتخلص من بذورها. طيب نشوف بقى. اسمح لي وانت بتحط القطع افكر مره ثانيه برقم الهاتف اللي ظاهر قدامكم على الشاشه 2-36-19-19-9.
ممكن
واقول لكم افتكروا ان احنا معانا هديتين بتختار ما بينهم، والسعر 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. ممكن وتعالوا شوفوا الخطوه التاليه. ضيفنا الميه، نبتدي بقى يا محمود نعصر.
ونفكر ان ده الجهاز الرابع معانا النهارده.
ده كده الرابع والخامس مع بعض. تمام. المستوى الثاني من السرعه بقى. صحيح فعلا شايفين حضراتكم بيبتدي هنا القشور اللي بتدور تتركز اسفل والعصير المصفى يطلع اعلى. استاذنا يا محمود كفايه كده، يمكن الكاميرا لما بتقرب معانا اقدر الاحظ ان هنا شايفين هنا تركز البشور القشور والبذور، ولكن العصير المصفى طلع اعلى لان المصفاه بتصفيه الى ابعد درجه ممكنه. وتعالوا مره ثانيه نشوف وندوق ونحكم بنفسنا، والتجربة خير دليل أيضا يا محمود. ولكن استأذنك تقول لي السعر مرة تانية يا محمود، احنا ما بنشيلش الغطاء بقى في هذه الحالة.
249 جنيه وقلنا بنختار بين هديتين، هدية تناسب كل ست بيت والهدية استنوها في نهاية الحلقة هننوع عليها.
طيب عايز أقول احنا في هذه الحالة ما بنشيلش الغطاء علشان تفضل المصفاة تحجز للقشور والبذور أسفل الخلاط، ولكن بنصب من هذه المنطقة علشان ينزل لي العصير المصفى زي ما حضراتكم شايفينه. وزائد كل المكونات دي أنت بتختار هدية من اتنين، صح يا محمود؟
مظبوط يا محمد، الهدية تختار كل ست بيت بالنسبة للهدية اللي بتناسبها أكتر منك.
خلوني اجيب الهدايا ونوضح، انت بتختار هديه من اثنين، اما الهديه الاولى اللي محمود هيشرحها
دي الشوايه يا محمد، شوايه لحوم واسماك تحط على النار مباشره وبرده نوضحها من جوه.
صحيح، اسمح لي ان انا اوضحها كده قبل الكاميرا. يعني انت بتختار بتدفع 249 جنيه وبتختار يا اما تحصل على الهديه الاولى زائد الكيتشن ماشين 7 في 1 اللي هي الشوايه المميزه.
عايزين نستنى عزل الحراره برده، الشبكه دي شبكه داخليه.
صحيح،
وضحت كل مشاهدينا
من المستانس برضه يا محمود.
ولو لاحظنا برضه محمد لو قفلنا الباب الشوايه نفسها،
صحيح نقفله مش مشكله، تمام،
هنلاقي من الزجاج الحراري هتشوف الاكل وهو بيتشوي
من غير ما تفتح الغطاء. دي الهديه الاولى، بتدفع 249 جنيه زائد مصاريف الشحن وبتحصل على الشوايه المميزه مع كيتشن ماشين 7 في 1 اللي هو عصاره للفاكهه، كبه اللحمه، عصاره بتعصر وبتصفي في نفس الوقت، عندك طحانه للتوابل وكساره للمكسرات وعصاره للبرتقال وعصاره للليمون. وتختار الهديه الاولى او الهديه الثانيه اللي هي عباره عن 2 في 1 لانها مضرب للبيض وخفق للعجين. قبل ما محمود يشرحها خليني اقول لحضراتكم انت النهارده عندك اختيارات كتيره جدا، تقدر تحصل على الكيتشن ماشين وتختار الهديه الاولى والهديه الثانيه اللي نعتبرها احلى هديه لست الحبايب في يوم الام، او نعتبرها مثلا هديه مميزه جدا ممكن نقدمها. يعني الكيتشن ماشين يبقى في جهاز العروسه ويبقى المضرب 2 في 1، او تبقى الشوايه هديه لست الحبايب، او الاثنين قطعه اساسيه النهارده من جهاز العروسه. خلينا نعرف 2 في 1 الهديه الثانيه اللي ممكن نختارها اذا ما حبيناش الهديه الاولى هي ايه.
دي 2 في 1 محمد جهاز مهم جدا في كل بيت لانه بيكون من مضرب البيض.
تمام ساعدك. تمام
دي برده تاكد امام برده اللي بعدين معانا،
يعني مضرب بيض ليه قاعده مثبته
من قطعتين الستانلس
ده. طيب. عند ده كده مضرب بيض
بالظبط كده، ده ظروف اي ست بيض لاي ست بيض،
وبيبقى 2 في 1 ليه بقى؟ لان ممكن اغير السلاح يبقى خافق العجين.
خافق العجين
اركب السلاحين التانيين،
سلاح هلزوني نوضحه برده لكل مشاهدينا.
صحيح، وانا خليني اقول ان زي ما انتم شايفين الاناء انا لاحظت انه عميق جدا، يعني مهما انا لو بستعمل كميه بيض كتيره جدا لو عندي فرح او عزومه او هحط جواه كميه عجين كتيره جدا 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 اقدر استعمله. وكده انا عندي
الاسئله 7 سرعات يا محمد،
7 مستويات من السرعه،
7 سرعات مختلفه
سواء في المضرب البيض او خلاط العجين. تمام، اسمح لي بقى يا محمود ان انا افكر المشاهدين تاني ان بالسعر اللي احنا قلناه 249 جنيه زائد مصاريف الشحن يا جماعه تقدر تحصل على كيتشن ماشين 7 في 1 وتختار ما بين هديتين، الهديه الاولى هي الشوايه المميزه، الهديه الثانيه هي هي مضرب البيض وخافق العجين في نفس الوقت. تختار واحده من الاثنين، مش هتاخد الاثنين، هتختار واحده من الاثنين مع الكيتشن ماشين وتدفع 249 جنيه زائد مصاريف الشحن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد ما تعاقب الليل والنهار. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وارض عن ساداتنا من المهاجرين والأنصار وصحبه وآل بيته وتابعيهم بإحسان إلى رسول وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم لا تحرمنا من هذه الكلمة أحياء واجمعنا به بعد مماتنا في دار رحمتك ومقامتك وأنت أرحم الراحمين. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اليوم نحن في مشهد عظيم ومهيب ورهيب اللي هو مشهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نحن نأخذ منه علي بن أبي طالب رضي الله عنه اللي هو محور هذه الحلقات، والد الحسنين، زوج الزهراء، أمير المؤمنين وعالم المسلمين، أسد المشارق والمغارب فارس بن غالب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. طبعا تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم وتكفينه تولاه علي بن أبي طالب مع آخرين ساعدوا علي بن أبي طالب لأنه أولى الناس بهذا لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه تربى في حجر رسول الله، ابن عمه، زوج ابنته، ذرية النبي منه، عقب النبي في الدنيا من فاطمة ومن علي منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم لعلمه وفضله وسابقته، كل هذه الأمور مجتمعة في أبي الحسن رضي الله عنه وأرضاه. وبالمناسبة سيدنا الحسن ليه ما حدش بيجيب سيرته؟ مش الحسن ابن علي ابن أبي طالب أكبر أولاد أبي سيدنا علي وأكبر من سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه؟ فين فين سيدنا الحسن؟ الناس اللي بتقول يا حسين يا حسين يا حسين على طول، هو الحسن مش أخو الحسين؟ لا، أقول لك أصل الحسن تنازل عن الخلافة وحقن دماء المسلمين، ويرون هذا عيبا في الرجل العظيم الذي مدح النبي فعله في حديث البخاري، وهذا سنوضحه إن شاء الله بالتفصيل لما نأتي إلى سيرة زهرة النبي من الدنيا الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا علي بن أبي طالب باشر غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو بيده باشر الغسل، ومعه الفضل بن العباس ابن عمه وأسامة بن زيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الفضل بن العباس بن عبد المطلب، يبقى أمر التغسيل القرابة وآل البيت مقدمين على غيرهم. الفضل بن العباس يعاون علي بن أبي طالب ومعهم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب النبي، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول علي بن أبي طالب فيما رواه ابن ماجه وصححه الألباني، يقول غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي قوة واتت علي بن أبي طالب كونه يغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي ثبات، أي صبر، أي عزيمة، أي تحمل أن يباشر تغسيل أحب الخلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول غسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت أنظر ما يكون من الميت فلم أرى شيئا. يعني ذهب ينظر ما يكون من الأموات بعد خروج الروح مما ينظف به منه الناس بعد خروج الروح. يقول علي بن أبي طالب فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. النبي أطيب من الطيب عليه الصلاة والسلام، وكان طيبا حيا وميتا. سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط. شوف انت نفسك في 10 ساعات بتقول كم مرة أف في البيت، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما مسست خزا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. ريح النبي الطبيعي وعرقه الطبيعي أطيب من ريح المسك، ومع ذلك كان يكثر من وضع الطيب والعطور صلى الله عليه وسلم، حتى كان يرى في مفرق رأسه. وإحنا الآن نحن عندنا طيب طبيعي ولا عطر طبيعي، ومع ذلك ما حدش مهتم بالنظافة والتجمل. يقول علي بن أبي طالب فلم أرى شيئا وكان طيبا حيا وميتا صلى الله عليه وسلم. رواه ابن ماجه وصححه للإمام الألباني رحمهما الله. ثم علي بن أبي طالب هو الذي باشر نزول النبي صلى الله عليه وسلم في قبره، يعني هو الذي نزل لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين برضو قوة عظيمة جدا ورباطة جأش وتمالك أعصاب من سيدنا علي بن أبي طالب، كل يضع النبي صلى الله عليه وسلم ليهال عليه التراب على أكرم وجه. وهذا ما قالته زوج علي وبنت النبي سيدة فاطمة رضوان الله عليها لما رجع الصحابة، قالت: أطابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله؟ لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا من الله. فعلا الصحابة ما استطاعوا أن يهيلوا التراب على رسول الله في قبره إلا بقوة الله وقدرته وحوله جل جلاله، وإلا نفوس الصحابة لا تطيق هذا الأمر. فسبحان صاحب القوة القادرة. سيدة فاطمة تقول: أطابت نفوسكم أن تهيلوا التراب على رسول الله؟ جالكم قلب، جالكم قوة، جبتوا قوة منين أنه تهيلوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وعلي بن أبي طالب هو الذي باشر هذا الأمر. في التغسيل كان مع علي بن أبي طالب الفضل بن العباس بن عبد المطلب، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأخو عبد الله بن العباس اللي هو ترجمان القرآن الصحابي المعروف. أما في القبر فنزل معه قثم ابن العباس بن عبد المطلب، وكان قريب الشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. قثم ابن العباس بن عبد المطلب، شكد سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه، كان بعد وفاة رسول الله إذا اشتد شوقه إلى النبي قال: علي بقثم، هتقول الولد اللي يشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليتذكر شيء من السمات والمخائل الشكلية في قثم الذي يشبه النبي. يبقى قثم ابن العباس كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب أخو سيدنا علي ابن أبي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن ابن علي ابن أبي طالب أعظم الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ابن جعفر، عبد الله ابن جعفر ابن علي ابن أبي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله كان يشبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى في التغسيل سيدنا علي كان معه الفضل بن العباس وزيد بن حارثة. أما في الدفن فكان معه قثم بن العباس وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من هنا الطريق من هنا نرد على من يقول: لماذا لم يكن علي في السقيفة؟ لماذا لم يكن علي مع أبي بكر ومع عمر ومع أبي عبيدة ومع سعد بن عبادة؟ لأنه علي بن أبي طالب مشغول بتكفين النبي صلى الله عليه وسلم وبتجهيزه وبتغسيله، ومن هنا غاب عن مجلس السقيفة، وده طبعا شيء طبيعي ومنطقي. طيب، هل غاب عن السقيفة علي بن أبي طالب وغاب عن بيعة الصديق رضي الله عنه؟ أبدا أبدا وأبدا، إنما بايع وبايع في المسجد. وبهذا جاءت الروايات الصحيحة، الروايات الصحيحة الثابتة عن الصحابة والسلف الصالح أن علي بن أبي طالب بايع من أول اليوم، وإنما الذي أخره عن السقيفة تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ولما سيدنا أبو بكر كان في المسجد ليأخذ البيعة شهد في المسجد وحضر في المسجد وبايع الصديق على مرأى ومسمع من الناس. وهذا ما أورده الحاكم بإسناد صحيح أنه جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو بكر على المنبر في أول الأمر فبايعه وناداه بالخلافة. يعني لما كلمه في المسجد ماذا قال علي لأبي بكر؟ قال له يا خليفة رسول الله. ليه؟ الأمر مش جديد، ما سيدنا أبو بكر كان خليفة رسول الله في الحج، وسيدنا علي كان معه كما ذكرنا في الحلقة الماضية، وسيدنا أبو بكر خليفة رسول الله في الصلاة، وسيدنا علي كان بيصلي مأموم. أمر مش جديد، أمر قدم له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبايعه وناداه بالخلافة. هذا الحديث الأثر أن سيدنا علي بن أبي طالب دخل والصديق على المنبر فبايعه على الخلافة وناداه بلفظ يا خليفة رسول الله، ذهب الإمام مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح إلى شيخه الإمام الحافظ ابن خزيمة رحمه الله ليسأله عن هذا الحديث، فقرأه عليه وكتبه له. الإمام ابن خزيمة كتبه له مكتوبا، يبقى الإمام ابن خزيمة والإمام صاحب الصحيح الإمام مسلم والحاكم في المستدرك على الصحيحين، كل هذه الطرق الصحيحة تقول إنه علي بن أبي طالب بايع في المسجد في أول الأمر ونادى أبا بكر بالخلافة. أترك شهادة الصحابة جميعا وأترك مستدرك الحاكم على الصحيحين وأترك الإمام مسلم وأترك شيخ مسلم الإمام ابن خزيمة إلى آراء الإخباريين والوضاعين وأعداء هذه الملة، فكتبه له زيادة التوثيق وقرأه عليه. فقال الإمام مسلم لما ظفر بهذا النص العظيم مثبت ومدون أنه علي بن أبي طالب بايع في المسجد ونادى أبا بكر بالخلافة، قال مسلم لشيخ ابن خزيمة يا إمام هذا الحديث يساوي بدنة، يعني يساوي ناقة كبيرة عظيمة. فقال له ابن خزيمة بل يساوي بدرة مش بدنة، والبدرة هي الصرة فيها الآلاف من الذهب. قال له لا مش بدنة إنما يساوي بدرة. ثم سيدنا علي بن أبي طالب، نرجع للتاريخ، نرجع إلى الروايات الصحيحة، أين كان ابن أبي طالب في خلافة الصديق؟ كان مستشارا أمينا ووزيرا مقربا، ولم يفارق مجلس الصديق ولم ينقطع عن مجلسه، وكان الصديق أحب الناس إلى علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا ما سنعلمه في حلقة الغد، علي والصديق. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك العظمى لنا سندا، واختم لنا بخاتمة السعدة، وتوفنا على كلمة الهدى، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام في كل مكان، وأعز المجاهدين في كل ميدان، وارفع عن بلادنا البلاء والغلاء والعناء يا ذا الجلال والإكرام. ألقاكم في الغد إن شاء الله، ورحمات الله عليكم وبركاته.
تشاهدون بعد قليل.
مسابقة الطريق من هنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. سؤال هذا الأسبوع: صحابي جليل أبوه صحابي وأمه صحابية وأخته أم المؤمنين أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حكم بلاد الشام 20 سنة أميرا وحكم أميرا للمؤمنين مثلها، هو أول من جعل للمسلمين بحرية وأسطولا إسلاميا، كان من كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه
وسلم. بالحب إليكم تغمر القلب المشاعر والفؤاد يطير شوقا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أبدا يا رب العالمين. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حالكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا. أخشى أننا بعد أن دخلنا في السيرة أيها الأحبة، وتركنا شيئا من الكلام عن التوبة لنابة والخشوع والخشية والصيام والقيام والذكر والأنس والطمأنينة. أخشى أن تنسوا أو أن قلوبكم تقسو، فهل نعود؟ ولكن كيف نعود والطامات كل يوم تطم على الأمة مرة أخرى شتموا رسول الله؟ ليست مرة أخرى ولكن إعادة وتكرار. أيها الإخوة، أنا لي رأي في هذه المسألة. جلست أتأمل، هل هم يقصدون شتم رسول الله أم أنهم يقصدون الاستهزاء بالإسلام، أم أنهم يريدون السخرية من المسلمين؟ ما ده منظر؟ إنني أريد أن أتساءل وما زلت أتأمل معكم. هؤلاء القوم، القصة، لأن بعض الناس منفعل وهو مش عارف إيه القصة. القصة أنهم أجروا مسابقة، جريدة مغمورة ملهاش قيمة ولا وزن ولا وجود ولا اسم. هذه الجريدة عملت مسابقة في رسم كاريكاتيري للسخرية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، من محمد، ورسم الرسامون الرسومات وعرضت الرسومات، واختير من بين هذه الرسومات 10 رسوم او اقل او اكثر او اقل، وعرضت هذه الرسوم في الجريدة، او عرض الرسم الفائز في الجريدة. هذه الرسوم لما عرضت طبعا صارت الضجة التي تعرفونها. إعادتها اليوم مرة أخرى أو إعادتها في جرائد فرنسية، هذه الإعادة كانت أعيدة في جرائد فرنسية منذ فترة طويلة، هذه الإعادة أيها الإخوة، هل هم يقصدون لما عملوا المسابقة في السخرية هم بيسخروا من سيدنا النبي شخصيا ولا من المسلمين؟ احد الناس ربنا يهديه ويتوب عليه اتى لي باسطوانة عليها الرسوم، لما شاهدت الرسوم عياذا بالله واعيذكم بالله من الغم والنكد، لاحظت انهم بيصوروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صورة المسلمين اللي هم شايفينهم النهاردة، في صورة واقع المسلمين. فبقى النهاردة نسأل، هل هم يقصدون شتم رسول الله ولا بيشتموا المسلمين في شخص يمثل المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هم مش قصدهم لا رسول الله ولا المسلمين، قصدهم الدين نفسه، المنهج نفسه، العقيدة نفسها، الكيان نفسه كمسلمين، كإسلام اللي هم حاسين انه خطر عليهم. تعالوا مزيد من التأمل، هل هي حرب عقدية كما قال المجرم بوش بوش الله رأسه في جهنم؟ هل كما قال حرب صليبية جديدة؟ هل هي حرب صليبية جديدة كما قال؟ يعني هي حرب عقدية، عقيدة بتحارب يعني بيحاربوا عقيدة الإسلام، ناس أصحاب عقائد ناقمين على عقيدة الإسلام فبيحاربوا هذه العقيدة، ولا زي ما قرأت النهاردة في جريدة الأهرام هي مسألة جس نبض لقياس ردود الأفعال؟ هل هي مسألة انه بيعملوا كده؟ يشوف رد فعل المسلمين ايه، انه استهزئ باعلى شيء واغلى شيء يحبونه. هل هي مسألة جس نبض لقياس ردود الافعال، ولا هو كلام فارغ وسفاهة وتفاهة، مجموعة من التافهين رسام قاعدين يلعبوا ويشخبطوا اي كلام وخلاص، بيهزروا بيهرجوا بيلعبوا. ولا هو الموضوع استفزاز، يعني بيستفزوا المسلمين، بيفكروا مثلا يعني هم لما يسخروا من النبي او يستهزئوا بالنبي او يؤذوا النبي احنا كمان هنشتم سيدنا عيسى او نشتم سيدنا موسى او نسخر من السيدة مريم عليه السلام، هل بيفكروا كده؟ يعني بيفكروا كده، يعني هو استفزاز ولا هو استفزاز عشان يتطرف البعض والدول الإسلامية تولع في بعضها شعوب وحكومات؟ يا ترى الناس دول بيفكروا ازاي؟ كل المعاني اللي انا قلتها دي واردة، وانا شايف ان كل المعاني دي فعلا هي دوافع، دوافع عند رؤوس بيشغلوا زي العرائس اللي بالخيوط، يشغلوا شوية رسامين واستظراف، هي في نفس الوقت تفاهة، عيال مش قصدهم حاجة ولا يعرفوا حاجة، هي في نفس الوقت جس نبض، وهي استفزاز عشان الدول تولع، الدول الإسلامية تولع من جوه، الشباب النهاردة مولع والشعب مولع، كله بيقول اعمل ايه اعمل ايه، وممكن اي حد يخبط، واحنا بنقول لكل الناس اصطبروا الامور لا تعالج هكذا، بنقول لكل الشباب لكل المسلمين ان العلاج يجب ان يكون عقدي عقدي. انا قلت قبل كده في قضية غزة ان اسرائيل بتحارب المسلمين عقيدة، يعني جايين في فلسطين هنا الاسرائيليين دول دي بلدهم؟ لا مش بلدهم، هم عارفين ان دي مش بلدهم، ده تلاقي يهودي من بولندا ويهودي من استراليا ويهودي من روسيا ويهودي من الحبشة ويهودي من امريكا ويهودي من انجلترا، وكل دول تجمعوا وقاعدين هنا ليه؟ عقيدة، بيقولوا ان كتابهم التلمود قال لهم ان الارض دي ارض المعاد. وفرق كبير بين انسان ترك بلده وتخلى عن وظيفته ومكانته الاجتماعية واتى يعرض نفسه للخطر ليكون جنديا في جيش الاحتلال الاسرائيلي لان التلمود الذي يدين به ويعتقده قال له ان هذه ارض المعاد. فرق كبير بين هذا الشخص وشخص اخر يقاتل ليعيش، ليأكل عيش، ليحافظ على بيته وزوجته وأولاده، ليعيش. فرق بين واحد بيقاتل لعقيدة واقف يقول الأرض دي أرض ربنا قال لي كده، قال لي إن دي أرضك، وواحد بيقول له طب سيبني أعيش، ما بيقاتلش عشان فرق بين لا تواجه العقيدة إلا بعقيدة. يوم ما يكونوا عقائد بتواجه بعض يبقى هنا مش ينتصر صاحب عقيدة الحق ولا ينتصر صاحب العقيدة الأقوى، وإنما ينتصر الأكثر تمسكا بعقيدته. سنة كونية ربانية في الأرض لازم تعرفها، الأكثر استمساكا بعقيدته هو اللي هينتصر، هو اللي هينتصر في النهاية حتى ولو كانت عقيدته باطلة. لذلك لا يصلح مواجهة هؤلاء إلا أن نعتقد إن إحنا على دين الحق، إن إحنا أننا الأعز والأكرم عند الله. لازم تواجه العقيدة بعقيدة. أبو جهل في غزوة بدر لما خرج قال ايه؟ قال اللهم اننا خرجنا نسألك اقطعنا للرحم واتانا بما لا نعرف فاحنه الغداة. قال الله جل جلاله إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. كانت حرب أبو جهل للمسلمين حرب عقيدة، هو بيعتقد إن الشرك الذي جمعهم هو الحق، فلذلك طلب من ربنا ان ينصر صاحب الحق. شوف العجب، تقول قبل كده ان ابو جهل الكلمة عجيبة جدا، قال ان كنا نقاتل محمدا فنحن نكفيكموه وإن كنا نقاتل رب محمد كما يزعم محمد فما لأحد بالله من طاقة. قال لهم احنا لو بنحارب محمد نقدر عليه، لكن لو بنحارب رب محمد ما حدش يقدر على ربنا. شيء عجيب جدا يا إخوة. فلذلك يجب أن نعتقد في البداية، يبقى نمرة واحد أن نبدأ لنفهم عقيدة الإسلام ونتبنى تلك العقيدة، نفهم العقيدة التوحيد إزاي نبقى موحدين ونقول يا رب دون أن نشرك بالله شيئا، دون أن نشرك القبور أو الأولياء أو حتى أهواء النفوس أو الفلوس او الشهوات، دون ان نشرك، دون ان نشرك عبادة انفسنا وذواتنا، دون ان نشرك عبادة الكبار منا ايا كانوا. هذه البداية الحقيقية عقيدة. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. تلكم البداية. اثنين، أن يعتقد كل منا أنه هو السبب، فتكون المسؤولية شخصية وفردية. أن يعتقد كل واحد منا أنه هو السبب. أنا عايز أقول أنا السبب وأنت السبب وانتي السبب. هو انتي السبب. السبب اللي حصل ده انتي السبب. اهو انتي بقى بالذات السبب وانت السبب. خليك زي ما انت وانا السبب. كل واحد منا يتحمل المسؤولية. مسؤولية مباشرة. لو كان كل واحد مننا له لازمة في الدنيا دي كانش حد يقدر يشتم النبي. احد اخواننا علي نصر ربنا يهديه ويتوب عليه بيقول ان هو سأل واحد سواق بيقول له لو انت ماشي مع ابوك في الشارع كده وواحد شتم ابوك تعمل له في ايه؟ قال له اولع فيه. قال له طيب لو انت مولعتش فيه وشتمه تاني وما عملتش حاجة تبقى ايه؟ قال له ابقى ابن حرام. لو ده ابويا واتشتم قدامي لازم. فانا قلت طب انا لو مش طايل اولع فيه. ما هو لو قدامي وطايله اولع فيه. لكن انا مش طايله اعمل ايه؟ هو ده الموضوع. هي دي قضيتي وقضيتك. ان يبقى كل واحد حاسس ان ابوه اتشتم ودي مسؤوليته. مسؤولية ابوه. سيدنا النبي ده صلى الله عليه وسلم ابويا واحب الي من ابويا واقرب لي من ابويا واولى عندي من ابويا ومن نفسي. قال الله النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. طب اعمل ايه؟ هو ده الموضوع. يبقى نمرة واحد ان اعتقد ان انا السبب. قل هو من عندي انفسكم. العجب انهم لما شتموا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصارت الضجة الاولى طلع بعض الغربيين يقولوا ايه ده؟ هما العرب دول بيتكلموا ليه؟ هما مين عشان يتكلموا اصلا؟ انتوا بتعترضوا؟ لا ده احنا نشتمكم ونديكم على قفاكم. تسكت خلاص اخلص خالص اوعى اسمعلك صوت. تتكلم على ايه؟ انت مين انت عشان تتكلم؟ هو ده دي حقيقة. الكلام ده كلام من كلام جرايد. ما سمعتوش بودني ولا شفته بعيني لكن الجرايد بتقول كده. انهم طلعوا يقولوا انتوا مين عشان تعترضوا اصلا؟ فلذلك السؤال النهارده كيف نستجلب احترامهم لنا؟ هو ده. ازاي نخليهم يحترمونا؟ عارف لما تيجي تتأمل صورتنا عندهم صورة المسلمين في الإعلام الغربي صورة العرب صورة الشرق في الإعلام الغربي عند الرجل الغربي الرجل الشرقي ده ايه وشكله ايه؟ مصر من جوه شكلها ايه؟ عارف يصوروها ازاي؟ مش هقول لك هم يصوروها ازاي. شوف انت المخرجين بتوعنا والمؤلفين بتوعنا وسعادة الممثلين او تعاسة الممثلين بتوعنا وتفاهة الممثلات بتوعنا. شوفوا الافلام اللي موجودة النهاردة ان شوارعنا من جوه وبيوتنا من جوه وبيئتنا من جوه فيها انا مكسوف اقول انا هانأى واربأ بلساني وبششتي المحترمة دي اللي تأخذك إلى الجنة إن أنا أقول أسماء أفلام أو أقول أسماء ناس او اقول اسماء او اقول قصة حكاية اللي عملوها واللي بيقولوا عليها وكلكم فاهمين انا بتكلم على ايه. اللي بيصوروا الدعارة ويصوروا السحاق ويصوروا السرقة ويصوروا الرشوة يقول لك احنا بنعرض الواقع عشان نعالج الواقع. كذابين. انت بتعرض الواقع عشان تعالج الواقع؟ يبقى ده الواقع؟ ده الواقع؟ طب ما تيجي تشوف واقع المسلمين النهاردة. انا بقول لك اهو الواقع، الواقع الحقيقي ان كل بيت فيه ملتزم لحية، وكل بيت فيها ملتزمة نقاب، كل بيت فيه قرآن ومصحف. النهاردة بنسمع وبمنتهى البساطة في بيوت بيقام فيها الليل، الليل كله من العشاء للفجر، في بيوت بيختم فيها القرآن كل 3 أيام. ليه ما صورتش الواقع ده؟ ليه ما صورتش الواقع ده؟ النهاردة بشوف صورة عشوائية في الجرنان كده، في 10 نساء قاعدين، في 6 منهم منتقبات، صورة في الجرنان، هم مصورين الناس اللي بيعملوا البطاقات يبدو، او اللي واقفين في طوريش او حاجة زي كده، 6 من 10. يبقى فين الواقع اللي انت بتقول عليه؟ انت بتصور واقع، واقعك انت. الواقع ده لما انتقل لهم شافوه كده، هم دول المسلمين وهو ده واقعهم، فكان استهزاءهم بينا واستهتارهم بينا. لما تشوف رسومهم تلاقيهم بيرسموا المسلمين النهارده مش بيرسموا النبي، بيرسموا وضع المسلمين النهارده، او بيرسموا كلام المرتدين اللي هم بيشنعوا على الدين. بياخدوا من قصص وحكايات المرتدين، وزي ما قال قبل كده الدكتور محمد عمارة ربنا يكرمه، لما كان في مناظرة مع واحد علماني قال انا عرفت دلوقتي الغلط جه منين. الغلط جه من انك بتاخد تاريخ الاسلام من قصص الف ليلة وليلة. هو كتير من الناس كده واخدين تاريخ الاسلام من خرافات، من احاديث موضوعة، من كتب ملهاش لازمة، بدائع الزهور وعجائب الدهور بتاع الثعالبي كله كذب من اوله لاخره او اكثره يعني. فالشاهد انه لما ياخدوا هم الكلام ده من الكذب وبالزور وبالباطل وبعد كده يشنعوا بيه على الاسلام وعلى المسلمين، يبقى لما اقول كيف نستجلب احترامهم لما احنا نحترم انفسنا، لما نبطل افلامنا التافهه القذره واغانينا الفاجره، لما نبطل نقلدهم ونبطل نعجب بيهم، لما نبطل ان احنا نجعلهم مثل اعلى نحاول نعيش حياتهم، لما نبطل ان يبقى حلم حياتنا السفر لبلادهم، لما نبطل نستورد منتجاتهم. قصة لها العجب والله. شفت الناس بتوع الناس الطيبين الغلابة؟ واحد راح يقول لبتاع الفول بتاع المطعم، خلاص راح لبتاع المطعم يقول اديني يا عم بربع جنيه فول، قال له فيش ربع جنيه يا عم، قال له طب اديني 50 قرش فول، قال له ولا فيه 50 قرش. الراجل قال له طب انا ما معيش غير 50 قرش اعمل ايه؟ قال له ما فيش ب50 قرش فول، اقل حاجه ب75 قرش. الراجل غلبان عنده 3 4 عيال في البيت مستنيين الفطار ورايح يجيب كيس فول ب50 قرش. الشاهد الإخوة الصغيرين الشباب بتوعنا الشباب قالوا نعمل مشروع كيس فول لكل فقير كل يوم الصبح. مشروع بسيط جدا، كيس بجنيه، كيس فول بجنيه كل يوم يروح للفقراء. بسيطة جدا، كل حي فيه 10 بيوت فقراء، 20 بيت فقير، يروح يجيب 20 كيس ويروح يوديهم للناس الفقراء دول. قلنا نشتري فول، وروحنا نشتري فول يا عم. قال لي عندنا فول استرالي وفول فرنساوي. لا حول ولا قوة إلا بالله،
فول استرالي فول فرنساوي.
وبص للفول ورب العزة شهيد بيني وبينكم، انا حطيت الفول في ايدي كده، يا ابني ده فول. قال لي اه ده فول بذوته بحف، لا يموت للفول بصلة. فول ايه ده؟ عشان كده بقول بنستورد فول. ليه؟ ما تزرع يا ابني فول، ما تزرعوا يا مسلمين فول، الاكلة اللي الناس بتاكلها كل يوم، ازرعوا فول. ده اللي انا بقوله، لازم نبطل نستورد فول ونستورد عدس ونستورد قمح، عايزين ناكل من ايدينا، ناكل من ارضنا، بدل ما عمالين نعمل فيلات وبحيرات صناعية وبط الوز للشكل والمناظر، ما نزرع فول في الصحراء دي اللي هي بتزرع النهاردة، اللي بتتعمل النهاردة هذه ال، ازرع فول عشان توكل الغلابة، ازرع فول عشان اقدر اكل فول انا زرعه بايديا وعايز بيه. ليه نستورد فول؟ هي دي القضية. لما ما يبقاش شكلي شكلهم وهمي همهم، يبقى ده اعتزازي بعقيدة. النهاردة شايف ولادي لابس بيجامة بتاعت البيت والبتاعة مكتوب عليها بالانجليزي وصور، ايه ده؟ فين الناس مصممين الازياء عشان يصمم حاجة عربي؟ مفيش مانع برضو من بدل التدريب اللي بيقولوا عليها ترينج سوت، بيجامة بتاعت نوم بتاع بيت، بس تكون عربي، تكون مصري، تكون سعودي، تكون عربي. فين 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 بتوع الأحذية اللي يصمم حذاء برضو؟ فين بتوع الكمبيوتر اللي يصمم برنامج عربي؟ فين فين عقليات المسلمين اللي يصمم أفلام كرتون لأطفالنا مناسبة لهويتنا وعربيتنا؟ فين اللي يصمم ألعاب اللي بيقولوا عليها جيم دي ألعاب تفتق أذهان أطفالنا؟ فين؟ هي وهو ده، هو ده محتاجين رجال يعملوا بحق لنصرة هذا الدين وهذه العقيدة. وسؤال النهاردة، الناس اللي مش خايفة دي، أين نصرت بالرعب مسيرة شهر؟ راحت فين دي؟ عارف راحت فين؟ قال رسول الله صل عليه، ده انت بقالك يجي 100 سنة، الله يغفر لي ويعفو عني، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا ستي الله يرحمك، خليكي معانا بقى، اقعدي شوي الله يهديك، اقعدوا اهدوا شوي، اسمعوني ركزوا معايا الله يرحمكم، شوية تركيز. راحت فين؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نصرت بالرعب، الرعب اللي كان بيلقى في قلوب الأعداء، راح فين ده؟ عارف راح فين؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. ما تتلفتش وتقولي الحديث ده أنا سمعته كتير، لا، اسمعوا تاني واسمعوا المرة دي بجد. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. عارف الرغوة اللي على وش المية لما يجي سيل أو يجي موجة بتبقى شايلة على وشها إيه؟ زبالة وعفانة ورغاوي، هو ده اسمه غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء، بل أنتم يومئذ كثير، 1500 مليون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم. هي دي، نزع الله مهابتنا من صدور الأعداء، نزعت المهابة من صدور أعدائنا، مش بيخافوا من ولا عاملين لنا حساب ولا وزن. دايما يقولوا ان بيتعاملوا معانا ومع اليهود انهم بيكيلوا بمكيالين، لا لا لا، ده بيكيلوا بألف مكيال ملناش اي مكيال فيهم. طيب يا عم الشيخ، كفايه كده، الحل ايه؟ ازاي نستجلب احترامهم؟ ازاي نقدر الناس دول يقفوا عند حدهم؟ نمرة واحد، ان يكون كل واحد منا محمد رسول الله. تحط في قلبك كده ان انت سيدنا النبي، وان مسؤوليتك الشخصية انك انت تجيب للنبي حقه انت بنفسك. يبقى نمرة واحد، لازم تبقى شبهه. اللحية وانتي النقاب. شيخ ابو اسحاق الحويني ربنا يكرمه ويحفظه ويشفيه ويثبته ويعافيه ويكرمه ويرفعه ويعليه، امين. كان بيقول ايه؟ احنا النهارده لو كتبنا العقيده، عقيده في عصرنا، عايزين نكتب العقيده، نكتب من العقيدة: ونعتقد أن اللحية فرض وأن النقابة واجب. وإذا قلت لي أن دي من مسائل العقيدة أقول لك: ما هو الإمام الطحاوي لما كتب في العقيدة كتب: ونقول بالمسح على الخفين، ونصلي خلف كل بر وفاجر. فكل ما يكتب، تكتب عقيدة، تكتب ايه؟ يكتب ايه؟ يكتب ما يميز اهل السنة. فاللي بيميز المسلمين النهاردة اللحية والنقاب، واللحية والنقاب هما اللي بيخوفوهم. يبقى عايزين نشوف الامة كلها، كل الرجال ملتحين وكل النساء منتقبات. ثلاثة، املأوا المساجد. عايزين المساجد تمتلئ بالمصلين، عايزين يتواجد الكبار والصغار في المساجد، في المساجد، املأوا المساجد. أربعة، القرآن. أشد شيء يغيظهم في الدنيا القرآن. ذكر أحد غربيهم قال: لن نستطيع الانتصار على هذه الأمة، أمة الإسلام يعني، إلا إذا خلعنا الحجاب من على رأس المرأة وغطينا به المصحف. فهم حاجتين: حجاب المرأة والمصحف. فلذلك المصحف، نريد أن يكون المصحف في جيوبنا وفي قلوبنا وفي بيوتنا في حياتنا أن يكون المصحف حياتنا حقيقة. القرآن المصحف خمسة الكتاتيب الكتاتيب كتاب في كل حارة وكتاب في كل شارع وكتاب في كل مسجد وكتاب في كل بيت عشان أولادنا يرجعوا تاني يتعلموا ويتأدبوا ويتربوا بالقرآن. ستة قاطع الشهوات قاطع الشهوات. المقاطعة الحقيقية إن ما يبقاش شغلك الشاغل شهوة البط وشهوة الفرج وشهوة اللبس. قاطع الشهوات. ثمانية لا تنشغل بهذه الترهات. خلاص بقى احنا مش عايزين نقرأ ولا نسمع عن شتيمة النبي. الكلام ده انا قلته قبل كده وبقوله تاني لما كنا في مؤتمر في السودان لنصرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وكان فيه 80 عالم من 20 دولة او من 40 دولة مش عارف. المهم وقاعد يقولوا تاريخ الشتيم والرسول مش عارف مين شاتم ومين قال عليه ومين قال. طيب انتوا بتسمعونا الكلام ده ليه؟ انتوا بتحرقوا دمنا ليه؟ مش عايزين نسمع احنا الكلام ده خالص. مش عايزين يبلغنا استهزاء بالنبي ولا شتيمة بالنبي ولا انتقاص من حق النبي. مش عايزين نسمع مش عايزين نعرف وانما عايزين نفضل فايقين وصحيين ويبقى العمل بجد في ايقاظ الامة واصلاح الامة. قال سبحانه وتعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. بكرة يعرفون. قال سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم. دع اترك ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لك زي ما اقول كده احيانا بيبقى الامر الاستهزاء لطلب الشهرة. اي واحد عايز يشتهر واحد يسعده انك تنشغل بيه ان يحس ان الدنيا كلها مشغولة بيه تتكلم عنه يسعده الاهتمام بيه. اخيرا عشرة أن يكون شعارنا في المرحلة القادمة ما أريد برسول الله بدلا. الكلمة اللي ختمنا بها درس السيرة الأسبوع اللي فات كلمة زيد ابن حارثة ما أريد برسول الله بدلا. ما أريد برسول الله بدلا. هو أستاذي. ما أريد برسول الله بدلا. هو قدوتي. ما أريد برسول الله بدلا. هو مثلي الأعلى في البشر. ما أريد برسول الله بدلا. شغل الشاغل الاقتداء به ومتابعته والعمل بسنته. ما أريد برسول الله بدلا أن أدرس سيرته وأدرسها وأن أتعلم سنته وأعلمها. ما أريد برسول الله بدلا أن ألتزم هديه وألزم به أهلي وأولادي وبيتي. ما أريد برسول الله بدلا أكثر من الكلام عنه وأنشغل بنصرته. هذا هو الحل المقترح. فانطلقوا إلى العمل. إخوتي، أنا أحبكم في الله. تعالوا لنرجع إلى دروس السيرة، وكنا قد وعدنا أن نتوقف الليلة مع الكعبة. قال الله جل جلاله: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أي، عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله عن أول مسجد وضع للناس، قال: المسجد الحرام. قال: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قال: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. ثم: الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي، فثم مسجد. الكعبة أول بيت وضع للناس. الكعبة بيت الله.
وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي.
بيتي، الكعبة بيت الله. الكعبة قيام الدين.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد.
الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ بيت بني من الحجر ثم نسب إلى الله فصار مغناطيس أفئدة الرجال.
وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
الكعبة، وما أدراك ما الكعبة؟ الكعبة بيت وضعه الله في الأرض ليمثل معنى هذه الحجارة التي تراها الآن. انظر، هذا الحجر الأسود الذي تنظر إليه الآن، انظر تأمل هذا البيت، شيء محسوس. شوف الناس وهم بيطوفوا حوالين حاجة محسوسة، بيلمسوها بإيديهم، بيشوفوها بعينيهم، بيقبلوها بفمهم، بيشموا ريحتها، شيء محسوس. البشر محتاجين إلى شيء حسي يلمسوه بإيديهم، يشوفوه بعينيهم، يشموه بأنفهم، يدقوه بلسانهم، شيء محسوس يفرغوا فيه طاقة الحب والعاطفة عندهم، فكانت الكعبة.
هنا تسكب العبرات. الكعبة قلت كتير، وأنا والله أشهد الله وملائكته وحملة عرشه، وأشهدكم كل مسلم ومسلمة إن أنا بحب ربنا، بحب النبي، بحب الكعبة، بحبها بحبها. يعني شوف لما الإنسان يحب حاجة، أنا بحبها، بحب الكعبة، بحب أشوفها، بحب ألمسها، بحب أقعد قدامها، بحب أبصلها، بحب أتأمل فيها، بحبها الكعبة. الكعبة لما تقعد هناك سبحان الله العظيم، سيدك النبي صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول ايه؟ يقول ينزل على هذا البيت، والحديث اللي يقول لك ضعيف قل له لا مش ضعيف، قل الحديث حسن، ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة. الله أكبر، اللهم ارزقنا الليلة رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. رحمة في الكعبة 120 رحمة كل يوم، ينزل على هذا البيت كل يوم 120 رحمة، 60 للطائفين، 40 للمصلين، 20 للناظرين. البيهقي في شعب الإيمان بإسناد حسن. الكعبة بتطوف الرحمات نازلة، بتصلي الرحمات نازلة عليك، قاعد ما بتعملش حاجة، بتبص بس للكعبة كده رحمات نازلة عليك، 120 رحمة طول النهار نازلة، طول اليوم، طول 24 ساعة، طول الدهر 120 رحمة نازلين بصفة مستمرة، 60 على اللي بيطوف، 60 على هؤلاء الطائفين، 60 رحمة، ونحن نشتهي رحمة واحدة الكعبة، بيت الله، البيت العتيق، البيت الحرام، الحرم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، بيت الله المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم. كنت بقول للحجاج اوعى تفكر ان الفلوس اللي جابتك هنا، ده ياما ناس معاهم فلوس قد جبال مكة وما فكروش يجوا هنا، لان اللي بيجوا هنا افئدة من الناس. فاجعل افئدة من الناس تهوي. شو ازاي تهوي؟ تهوي اليه، الافئدة تهوي الى هنا الكعبة. ما قصة الكعبة؟ علماء يتكلموا كتير يقولوا ان الكعبة بناها الله جل جلاله في الارض قبل ان ينزل اليها ادم، او بنتها الملائكة، امر الله ببنائها، بنتها الملائكة. والكلام ده ما عليهش دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وما عندناش دليل على الكلام ده. وبيستدلوا بس بإيه؟ وإذ يرفع إبراهيم القواعد. إن سيدنا إبراهيم مش أول واحد بناها، ده كان في قواعد موجودة فهو بنى عليه. فبيستدلوا بالكلام ده إن الكعبة كانت موجودة أصلا، بناها سيدنا آدم، بناتها الملائكة أو بناها سيدنا آدم عليه السلام بناها، ولما جه طوفان سيدنا نوح محى الكعبة بدليل. وما يقولوا العلماء يقولوا عليهم رحمة الله ان دليل ان كل الانبياء حجوا، كل الانبياء حجوا الكعبة، كل الانبياء ابتدوا من سيدنا ادم. اول بيت وضع للناس، اول بيت وضع في الارض. فهذا البناء سيدنا ابراهيم مش بناء مش اسسها، وانما وجدت قواعد، وهو كان يرفع القواعد هو وابنه اسماعيل عليهما السلام. الشاهد ايه؟ ان ثبت بصريح الكتاب وصحيح السنة ان سيدنا ابراهيم هو اللي بنى الكعبة. قال سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله لقد اشتقت. اللهم بلغنا الكعبة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة يا حي يا قيوم. أما السنة فالأحاديث كثيرة جدا، منها ما رواه البخاري عليه رحمة الله. ثم قال إبراهيم في وسط الحديث الشاهد بس الشاهد، ثم قال إبراهيم عليه السلام يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. على فكرة أول الحديث ده إن سيدنا إبراهيم راح يزور سيدنا إسماعيل في البيت، فقابل زوجة سيدنا إسماعيل فسألها عن الأحوال. الكلام ده هيجي معنا بقى في الأربعاء إن شاء الله، في الأربعاء لما نتكلم عن البناء وكيف وجدت الزواج بإذن الله تعالى في كيف وأخواتها. لكن هنا أسوق الشاهد بخصوص الكعبة إن سيدنا إبراهيم لما لقي ابنه إسماعيل عليهما السلام قال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. فقال إسماعيل عليه السلام فاصنع ما أمرك به ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني عليهما السلام. بنيت الكعبة. وانا دايما انا بقول ان انا منبهر معجب بعلاقة سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل مع بعض كأب وابن. شوف لما سيدنا ابراهيم يقول لابنه ان الله امرني بامر، اصنع ما امرك به ربك وتعينني واعينك، ان الله امرني ان ابني له بيتا، يحمل اسماعيل الحجارة وسيدنا ابراهيم يبني. وفعلا اكمة مرتفعة، يعني مكان مرتفع عالي كده، يبقى سيدنا ابراهيم شال الرمل والتراب، كشف عن القواعد وبدأ يبني فوق القواعد الموجودة. الزركشي في تاريخ مكة نقل، الزركشي نقل عن كتاب تاريخ مكة للأزرقي ان ابراهيم عليه السلام جعل طول بناء الكعبة في السماء 7 أذرع وطولها في الارض 30 ذراعا وعرضها 22 ذراعا وكانت بغير سقف. الصورة الاولى يا عم مدني ربنا يرحمك ويهديك ويتوب عليك، زي ما انت شايف كده قدامك الصورة دي، ايوه الصورة دي اللي هي مسقط افقي للكعبة المشرفة كما رفع قواعدها سيدنا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. بتلاقي ان الطول 31 ذراع من جهة اللي فوق، و 32 ذراع من الجهة اللي تحت، 22 ذراع من الركن العراقي للركن الشامي، و 20 ذراع من الحجر الاسود الى الركن اليماني. الصورة اللي بعدها يا مدني ربنا يهديك، بعض الرسامين تصور شكل الكعبة كما بناها سيدنا ابراهيم، كان شكلها ايه كما وصفها الازرقي، ف اللي هي فيها سيدنا ابراهيم لما بناها بالشكل ده زي يعني بناها طوف فوق بعضه ومن غير سقف، ما قفلش السقف من فوق، فضلت مفتوحة يعني، ومن حواليها زي ما هنشوف في التصور ان كان موجود برضو كأنه حجر اسماعيل، بس ما هوش حجر اسماعيل، كأنه كان موجود اللي هو يعني هنقول عليه دلوقتي الحطيم، اللي هي الصورة اللي احنا اللي عرضها مدني ورجعنا قلنا له لا شيلها تاني، اللي هي الحطيم من خارج. كان سيدنا ابراهيم عاملها كده برضو زي حجر اسماعيل اللي موجود دلوقتي، لكن قريش قصرت بهم النفقة فجعلوا حجر اسماعيل من الكعبة مش برا الكعبة، وكان الاصل الحطيم كان خارج الكعبة. بعدين عاشت الكعبة، واحنا بينقطع تاريخ الكعبة ما نعرفش ايه اللي حصل بالظبط بعد بناء سيدنا ابراهيم، لكن نعلم ان الكعبة ظلت موجودة، وان سيدنا موسى ثبت في الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كأني انظر الى اخي موسى على الجمل الاحمر يلبي. سيدنا موسى حج، وكل الانبياء كل الانبياء حجوا وخرجوا الى مكة حجاجا يطوفون بالبيت، ده هذا امر ثابت ينبغي ان تعتقده. حتى كان من امر الكعبة قصة ابرهة وارادته ان يهدم الكعبة، لم يستطع ابرهة ان يصل الى الكعبة، وكما قال عبد المطلب للبيت رب يحميه، حمى الله الكعبة. ثم عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودايما اقول يا جماعة ان العرب جميعا كان يربطهم رباط لا يهي ولا ينقطع، بل يتجدد آنا بعد آن، وهو يتكون من عنصرين. العرب جميعا كان يربطهم رباط لا يهي ولا ينقطع بل يتجدد ويزداد قوة، وهو يتكون من عنصرين. الأول الكعبة، الكعبة، الكعبة المكرمة التي بناها أبو الأنبياء إبراهيم، وهي أول بيت وضع للناس، والحج إليها وإقامة المناسك فيها كان دأب العرب وهم على الشرك، لم يتركوا الحج أبدا أبدا وهم على الشرك. الحج بمناسكه بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى، هذه المناسك كانت موجودة أيام الشرك كما سنذكر ذلك بالحديث الصحيح عند الكلام عن الحمص. الشاهد ايه؟ ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش والناس دول وهو في طفولة، احنا دلوقتي في سن النبي 35 قبل البعثة بخمس سنوات، في سن 35 سنة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عايش في وسط العرب، وكان طبعا متزوج من السيدة خديجة، وان الاولاد بيموتوا والرسول لا يترك شيء الا ويشارك فيه، عايش في وسط الناس يأمر وينهى ويدل وينكر ويعلم ويرشد وينفق ويتصدق، كما قالت السيدة خديجة تعين على نوائب الدهر وتغيث الملهوف وتصل الرحم وتحمل الكل، عايش الرسول في وسط الناس صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، عايش في وسط الناس وقدامه الكعبة. احنا بنقول ان كان فيه رابطة، وينبغي ويجب يجب يجب ان تظل هذه الرابطة تربط جميع المسلمين، وان يظل ولاؤنا واتجاهنا الى هناك الى الكعبة، الى الكعبة بيت الله لا شرقية ولا غربية. اثنين، اعتقادهم ان الله خالق السماوات والارض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. العرب رغم انهم كانوا مشركين ما كانوش بيعتقدوا ان الاصنام اللي بيعبدوها بتنفع وتضر، ولا كانوا يعتقدوا ان الاصنام اللي هم بيعبدوها التماثيل دي هي اللي خلقت السماء ولا اللي خلقت الارض ولا اللي خلقتهم. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكان الرباط اللي بيربط العرب حاجتين، الكعبة واعتقادهم في وجود الله اللي خلق السماوات والارض واللي خلقهم واللي بيرزقهم. امال الاصنام دي كلها 360 صنم حوالين الكعبة دول ايه؟ 360 صنم حوالين الكعبة دول عشان يوصلوهم لربنا، هبل واللات والعزة. ولذلك العلماء يقولوا ان اللات تأنيس اسم الله والعزة تأنيس اسم العزيز، فهم يعرفوا ربنا، لكن دول بيقول دول بنات الله يوصلوهم لله. العرب كانوا حريصين على تلك الرابطة الكعبة، لا يتركونها ولا يقطعونها، وخصوصا قريش إذ وجدوا فيها عزهم الذي يعتزون وشرفهم الذي يتنافرون به أمام العرب جميعا، فيجعل لهم سيادة وحكما، وحسبهم يكفيهم أن العرب كانوا يتقاتلون في الدنيا كلها إلا على أرضهم مكة، لا بلد حرام، فإذا جاءوا إليها كانوا في حرم آمن، من الله جل جلاله عليهم بذلك في كلماته، فقال سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. مش شايفين ان جعلنا لهم حرم آمن ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. الشاهد ان الوهن اصاب بناء الكعبة، جاء سيل ومكة فيها سيول عوارم فتهدمت الكعبة. ارادت قريش أن تجدد بناء الكعبة، وكان ذلك بعد زواج النبي صلى الله عليه وسلم من خديجة بعشر سنين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذاك في 35 من عمره رجلا سويا. القصة لها أسانيد كتير جدا، وتعالوا مش عارف الوقت هيكفينا ولا لا، لكن نحاول أسوق لكم القصة كاملة كيف بنيت الكعبة. كانت الكعبة مبنية برضم يابس، يعني قطع من الحجارة محطوطة فوق بعضها. لقيت يا ابني الصورة ولا ملقاهاش الله يهديه ويتوب عليه. عندي هنا لو تقرب كده تقدر كده. اللي تحت دي اخرها كده كمان 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 كمان. ايوه ايوه سليمان، تعال يا سليمان اهي زي كده. كانت زي ما قلنا كده قبل كده ملهاش سقف، وعبارة عن حجارة في بعضها فوق بعضها قدامك اهي، حجارة مرصوصة بعض. ايوه جميل جدا كده الواد الجيمي ده، حمادة ربنا يتوب عليه ويهديه. شايفين كده اهو، كانت الكعبة بالشكل ده بالظبط كده، شايفين ازاي؟ يعني حجارة مرصوصة فوق بعضها وملهاش سقف، كان الوضع كده تماما. الشاهد ايه بقى؟ خليك معايا، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. ارجع يا ولد. كانت مبنية من حجارة، زي قلت حجارة مرصوصة فوق بعضها، وكان بابها على الارض زي ما شفنا كده في الرسم، ولم يكن لها سقف، وانما تدل الكسوة على الجدر. لما نيجي نتكلم عن الكسوة، عايز اكلمكم عن الكسوة. اول كسوة صنعت للكعبة صنعها معان اسد الحميري ملك اليمن، وكانت من الخصف، ثياب غليظة، والمعافر والملاء والوصائل كانت ثياب يمانية حمر مخططة. كان بيعمل كل ناحية من الكعبة بنوع من انواع القماش، وكان اسد الحميري هذا اول واحد كسى الكعبة، وبعد كده صلت الكسوة. دايما في اهل مكة يحطوا الكسوة على الكعبة. كانت الكسوة بتوضع على الجدر كده، تدلى من جوه ومن بره، وتربط من اعلى الجدار من بطنها، وكان الركن الاسود الحجر الاسود موضوعا على سورها تأدبا، موضوع محطوط فوق خالص كده، وكانت ذات ركنين، كانت ركنين اتنين ومن الجهة التانية مدورة. وكان في بطن الكعبة، لما تدخل جوه الكعبة عن يمين من يدخلها، اول تدخل الكعبة على اليمين، جب بير يكون فيما يهدى الى الكعبة من مال وحلية. حد يهدي للكعبة ذهب يرموه في البير ده، يعني حفرة، يعني زي بير جب. وكانت زي الخزنة، كل اللي يقدم حاجة للكعبة تترمي فيه ومحدش ياخدها. يكون فيما يهدى الى الكعبة، وكان يكون على ذلك الجب حية تحرسه، بعثها الله منذ زمن جرهم. جرهم دي القبيلة اللي جاور فيها سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم لما جاب سيدنا اسماعيل وامه وضعهم في الكعبة، فجاءت قبيلة جرهم. دي الكعبة من جوه، دي صورة الكعبة اللي هاتها التانية، مدي دي صورة الكعبة من جوه، دي الكعبة من الداخل تلات اعمدة، بس الكلام ده الجديد لما بقى لها سقف فاسيبها دلوقتي. كان قبيلة جرهم كل اللي يهدى الكعبة يوضع في الجب ده، فعدى لصوص وسرقوا حلية الكعبة ومال الكعبة وما يهدى الى الكعبة، فارسل الله جل جلاله حية جيت عبان وقف على الجب ده، ما حدش يقدر يقرب ناحيته. عدى على الجب قوم من جرهم فسرقوا مالها وحليتها مرة بعد مرة، فبعث الله تلك الكعبة تلك الحية فحرست الكعبة وما فيها 500 سنة، فلم تزل كذلك حتى بنت قريش الكعبة. وكان قرن الكبش الذي ذبحه ابراهيم خليل الرحمن معلقين في بطنها بالجدار تلقاء من دخلها، يطيبان اذا طيب البيت، كان موجود القرنين الكبش متعلقين جوه، وكان فيها معاليق من حلية زينة كانت تهدى إلى الكعبة، فكان ذلك من أمرها. ثم إن امرأة ذهبت تجمر الكعبة تطيبها، يعني دايما زي ما انتوا بتشوفوا كده في مكة وفي السعودية عموما عند العرب، انهم يبقى عندهم مجمرة اللي هي مبخرة، يعني البخور يعني الطيب، فكان يولعوا نار الفحم ويضعوا عليه الطيب وتلف حوالين الكعبة تطيبها. فكانت يبدو ان المرأة دي عايزة تطيب الثياب نفسها، تخلي الثياب ريحتها حلوة، ان كله بيمسح ايديه فما يبقاش ريحتها فيها عرق ولا فيها حاجة، فكانت بتطيب الثياب. ولعت الكسوة، طارت شرارة فاحترقت كسوة الكعبة، وكانت الكسوة ركام بعضها على بعض، يعني كانوا يحطوا الكسوة يجي التانية فيها والتالتة فيها والرابعة فيها والخمسة فيها. فلما احترقت الكعبة او الكسوة توهنت الجدران من كل جانب وتصدعت، وكانت الخرف الاربعة عليهم مظللة والسيول متواترة، ولمكة سيول عوارم، فجاء سيل عظيم على تلك الحال فدخل الكعبة وصدع جدرانها، ففزعت من ذلك قريش فزعا شديدا، وهابوا هدمها وخشوا ان مسوها ان ينزل عليهم العذاب. قاعدين بقى كلهم مشغولين بالكعبة، نعمل ايه ونتصرف ازاي؟ نهدمها؟ ما نقدرش نمد ايدنا عليه. طب نبنيها ازاي؟ فبينما هم على ذلك يتناظرون ويتشاورون، اذ اقبلت سفينة للروم حتى اذا كانت بالشعيبة، وهي يومئذ ساحل مكة قرب جدة، انكسرت السفينة فسمعت بها قريش فركبوا اليها فاشتروا خشبها، وكانت السفينة تريد الحبشة، فاذنوا لاهلها ان يدخلوا مكة فيبيعون ما معهم من متاع على الا يعشروهم، كانوا بياخدوا جمارك على اللي يدخل مكة، فقالوا لهم مش هناخد منكم جمرك، ادخلوا بيعوا الحاجات اللي معكم بدون جمارك بدون ضرائب بدون ما ناخد منكم العشر يعني، وادونا الخشب واعطونا الخشب. فاعطوهم الخشب ودخل هؤلاء الروم مكة، باعوا ما معهم، وكان في السفينة رومي نجار بناء يسمى باقوم. فلما قدموا بالخشب الى مكة قالوا هنعمل ايه بالخشب ده؟ قالوا لو بنينا بيت ربنا قالوا لو بنينا بيت ربنا فاجمعوا لذلك، اتفقوا خلاص الخشب ده واحد شغل منه حاجة نبني بيه الكعبة. تعاونوا وترافدوا في النفقة وربعوا قريشا ارباعا، ربعوا قبائل قريش ارباعا، قالوا نقسم قريش اربع تربع، كل ربع يبني جدار من الجذر الاربعة. ثم اقترعوا عند هبل في بطن الكعبة على جوانبها، طار قدح بني عبد مناف وبني زهرة على الوجه الذي فيه الباب وهو الشرقي. قالوا ايه مين ياخد الجنب ده ومين ياخد الجنب ده ومين ياخد الجنب ده ومين ياخد الجنب ده، اختلفوا. قالوا خلاص نعمل قرعة، عمل قرعة، طلع الوجه اللي فيه الباب باب الكعبة اللي هو الشرقي على بني عبد المناف وبني زهرة، وقدح بني عبد الدار وبني اسد بن عبد العزة وبني عدي بن كعب على الشق الجانب الذي يلي الحج وهو الشق الشامي، وطار قدح بني سام وبني جمح وبني عامر ابن لؤي على ظهر الكعبة وهو الشق الغربي، وطار قدح بني تيم وبني مخزوم وقبائل من قريش ضموا معهم على الشق اليماني الذي يلي الصفا واجياد، فنقلوا الحجارة من الضواحي وجعلوا يبنونها بحجارة الوادي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لم ينزل عليه الوحي ينقل معهم الحجارة على رقبته من أجياد وعليه إزاره، لبس الإزار احنا قلنا عارفين احنا قلنا في الحج رداء وإزار، الإزار اللي بيتربط على الوسط من تحت ورداء اللي اتحط على الكتاف من فوق. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان لابس الازار من على وسطه من تحت وشايل على كتفه. فبينما هو والعباس ينقلان الحجارة اصداقت عليه النمرة السروال، وكان قد انفردت قريش رجلين رجلين ينقلون الحجارة، فكان العباس ومحمد صلى الله عليه وسلم ينقلان الحجارة هما الاثنين مع بعض. وكان العرب يومها يضعون الأزر على مناكبهم يحملون عليها الحجارة، فإذا دنوا من الناس لبسوها. كان بيجيب الحجارة من بعيد جدا فيروح قالع الإزار بتاعه ويحطه على كتفه ويحط عليه الحجر عشان ما يعورش كتفه. فإذا قربوا من الناس ودخلوا مكة والناس بدأوا يشوفوهم يروح شايل الإزار لابسه ويحط الحجر على كتفه. فقال له العباس: يا ابن أخي، لو حللت إزارك فجعلته على منكبك دون الحجارة. فحله رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله على منكبه، فبينما هو يمشي أمام العباس نودي: يا محمد عورتك، يا محمد عورتك، عورتك. وكان ذلك أول ما نودي، فما رؤي بعد ذلك عريانا. فلبج رسول الله من الفزع حين نودي، وسقط مغشيا عليه وخر إلى الأرض، وطمحت عيناه إلى السماء، ثم أفاق فقال: إزاري، إزاري. فشد عليه إزاره، وقال له العباس: ما شأنك؟ قال: نهيت أن أمشي عريانا. وكان العباس يكتمها وكان العباس يكتمها مخافة أن يقول الناس مجنون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابني هذا إلا من التعري. فشد رسول الله عليه إزاره وجعل ينقل معه، وكانوا ينقلون بأنفسهم، لا يدعون العبيد ولا الخدم ينقلون، بل ينقلون الحجارة بأنفسهم تبررا وتبركا بالكعبة. فلما اجتمع لهم ما يريدون من الحجارة والخشب وما يحتاجون إليه غدوا على هدمها. كل ده بيجمعوا الخشب ويجمعوا الحجارة ويجمعوا الفلوس علشان يبنوا، بس الكعبة ما زالت زي ما هي، قلنا رضم يابس محطوط عليها هذه الأكسية والحجر موضوع فوق خالص. فلما غدوا على هدمها قالوا: بس نهد بقى ونبني. هنبني ازاي؟ لازم نهدها، نسويها بالارض ونبني من الاول. راحوا يهدوا، خرجت عليهم الحية التي في بطنها تحرسها، اطلت على سور البيت مثل قطعة الجائز السوداء، سوداء الظهر بيضاء البطن، رأسها مثل رأس الجدي. كلما دنا احد من البيت ليهدمه او ياخذ حجرا حتى منه سعت اليه فاتحة فاها. فلما رأوا ذلك اعتزلوا عند مقام ابراهيم، وهو يومئذ بمكانه الذي هو فيه اليوم بعيد عن الكعبة كده شوي. فقال لهم الوليد بن المغيرة: يا قوم، ألستم تريدون بهدمها الاصلاح؟ قالوا: بلى. قال: فإن الله لا يهلك المصلحين. سبحان الملك، إن الله لا يهلك المصلحين. آمنت بالله. سبحان الله العظيم. أقول العرب دول كان عندهم قواعد ثابتة، حكم. هتيجي معانا كلمة السيدة خديجة: والله لن يخزيك الله أبدا. هناخد منها قانون في الحياة، أن صاحب مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. قانون أن الله لا يهلك المصلحين. أدم واحد مصلح لا يمكن ربنا يهلكه، لا يمكن يسلمه، مش ممكن. لا يهلك المصلحين. وكذلك سنأخذ قانون من قول الله عز وجل: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. المفسدون في الأرض مهما كانوا لا يصلح الله عملهم، مهما حاولوا ومهما فعلوا لا يصلح. إن الله لا يصلح عمل المفسدين. الشاهد إن الوليد بن المغيرة قال: فإن الله لا يهلك المصلحين، ولكن لا تدخلوا في عمارة بيت ربكم إلا أطيب أموالكم، لا تدخلوا فيه مالا من ربا ولا مالا من ميسر ولا مهر بغي، وجنبوه الخبيث من أموالكم، فإن الله لا يقبل إلا طيبا. مش بقول لك العرب دول كان عندهم أخلاق، كان عندهم مبادئ رغم أنهم كانوا مشركين، لكن فيهم بقية من حنيفية إبراهيم عليه السلام، ففعلوا ثم وقفوا عند المقام، قالوا: اتفقنا ما نحطش فيها إلا مال طيب. ثم وقفوا عند المقام يدعون ربهم ويقولون: ربنا لم ترع، ما تخافش، ربنا لم ترع، ربنا إنا أردنا عمارة بيتك، ربنا إنا أردنا تشريف بيتك وترتيبه، ربنا إن كنت ترضى بذلك وإلا فما بدالك، اللهم إن كان لك في هدمها رضا فأتمه واشغل عنا هذا الثعبان. الثعبان واقف فاتح فمه كده، كل اللي يقرب هياكله. فظل فيه خايفين ووقفوا، وعايزين نتعلم من الموقف ده انك احيانا تحتاج انك تبين نيتك، تنطق بعزمتك، تقرر مرادك. يقول: يا رب ان اردنا بناء بيتك وترتيبه، يا رب ما اردنا الا الخير. عايزين نتعلم نناجي ربنا، نكلمه، نستمطر رحمات السماء ونستفتح أبواب السماء. هم واقفين والحية واقفة فتح فمها، فأرسل الله الحل، الحل الوحيد الذي لا يقدر عليه غيره. أقوله لكم في الحلقة الجاية إن شاء الله حين نلتقي في الجمعة القادمة بإذن الله إن شاء الله وقدر، لنعرف كيف كان الحل ليبنوا الكعبة. وهقول لك زي ما قلت كده كل حاجة بالسنتي والملي في الكعبة، وحجارتها وبابها وكسوتها وطولها وعرضها والميزاب والسطح ومن جوه ومن بره. ألقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلا ينبغي لك أيتها البنت الفاضلة أن يكون لك خيار مع حكم الله وحكم رسوله.
لقلوب صاغية
قولوا سمعنا وأطعنا حتى لو من تشطيء المسألة.
سامعات وعقول مبصرات كلنا لله شاهد.
لذلك الكتاب لا ريب فيه لمن يا رب هدى للمتقين.
لله ذا
نسأل الله عز وجل لنا جميعا أن يرزقنا الأدب مع رسول الله ومع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، عبد السلام مفتاح يحييكم ويرحب بكم في برنامجكم جديد